أخرى.
برنامج يناقش قضايا الثقافة والفكر وهموم الكتاب والمبدعين.
زاوية أخرى.
برنامج يقدمه أبو بكر للمرء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي المستمعين، أحييكم في بداية هذه الحلقة من برنامج زاوية أخرى، والتي يستضيف لكم فيها شاعرنا الكبير نبهان المحبوبي، دكتور نبهان المحبوبي. حياك الله.
حياك، أهلا وسهلا.
شاعرنا اليوم تربى تربية دينية، هو من مواليد نواكشوط 82-900 و1000، تربى تربية دينية في أسرة مشهورة بالعلم والقضاء في موريتانيا، أسرة أهل المحبوبي. تلقى تعليمه الأول على النهج التقليدي، فأخذ القرآن ودرس مهمات المتون الفقهية والعربية. درس في معهد العلوم الإسلامية والعربية السعودي، وفيه نال دراسة المتوسطة 98-900 و1000 وشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة 2001، ثم المستوى الرابع من مرحلة الباكالوريوس في الشريعة الإسلامية 2003. تحصل أيضا على باكالوريا التعليم الثانوي في الآداب الأصلية 2000. التحق بجامعة نواكشوط للعلوم القانونية والاقتصادية، وتخرج فيها بشهادة الإجازة المتريز في القانون العام شعبة العلاقات الدولية الرتبة الأولى 2005. درس في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وتخرج فيه بشهادة الإجازة المتريز في الدراسات الإسلامية شعبة الفقه وأصوله 2006. ثم التحق بكلية الحقوق اختصاص ماجستير القانون الدولي والعلاقات الدولية، وبكلية العلوم السياسية والإعلام اختصاص دراسات الاستراتيجية جامعة الجزائر 2007. هو حاصل على دبلوم ماستر في القانون العام كلية الحقوق الدار البيضاء، يحضر لنيل دكتوراه في العلاقات الدولية والعلوم السياسية. حياك الله شاعر الدكتور.
أهلا وسهلا مرحبا.
ونحن نقرأ هذه السيرة، كنا نتوقعك انشغلت بأي شيء آخر غير الشعر، فلا شك أن الدراسات في الشريعة وفي القانون أخذت الكثير من وقتك. كيف حجزت للشعر هذا الوقت حتى تصبح اسما شعريا له ما يميزه وما يضيفه إلى الساحة الشعرية حسب اعتقادك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يصعب حديث المرء عن نفسه، ولكن ما دام البرنامج برنامجا صحفيا يضع أسئلة على الضيوف، فأرى من الواجب علي أن أجيب على هذا السؤال. بخصوص حجز مقعد في المشهد الشعري لمن درس دراسات لا تتعلق بالشعر، هذا أمر ليس غريبا على كثير من الشعراء. فالشعر قبل أن يكون علما فيه جانب من الفن، وفيه جانب من التكوين الاجتماعي والنفسي بالنسبة للشاعر. الشاعر كائن غريب قبل أن يكون متعلما. الشاعر إنسان ذو أحاسيس زائدة على الأحاسيس التي يشعر بها بنو البشر الآخرون. الشاعر له أذن ثالثة تسمع ما لا تسمعه الآذان، وله عين ثالثة تبصر بالبصيرة الشعرية ما لا تبصره عيون الآخرين. لذلك قبل أن يكون هذا الشاعر متأثرا بعلوم أخرى قد تساعد في تكوينه الشعري، لأن الشعر فن وعلم، فإنه سيكون بالطبع منتسبا لمنظومة شعورية واجتماعية ونفسية قبل أن ينضم للأسرة العلمية التي تأتي بعد تكوينه النفسي والاجتماعي. جميل. ومن أمثلة هذا كثير من الشعراء لهم تكوينات علمية ولهم تكوينات شعرية. فالشعر يولد في المرء قبل أن يتعلم كثيرا من العلوم التي هي في الحقيقة تساعد على الشعر، خاصة علوم اللغة التي يكتب المرء بها الشعر، سواء كانت عربية أم فرنسية أم إنجليزية. أما بخصوص العلوم السياسية والقانون الدولي أو الهندسة أو غيرها، فكثير من الشعراء كانوا مهندسين وكانوا علماء سياسة وكانوا حقوقيين، كأمثال غازي القصيبي وأمثال نزار قباني وأمثال عمر أبو ريشة وغيرهم كثير.
أحسنت شاعر. هذه العين الثالثة أو الأذن التي يتميز بها الشاعر عن غيره من الخلق، البعض هي الموهبة وهي تلك الروح التي يقدمها البعض على أنها روح الفن المتمردة أو العصية، وأن هذا الشخص لديه ما يقوله، لديه أشياء لديه فائض فيما يريد التعبير عنه، بالتالي اللغة العادية ووسائل الاتصال العادية لا تكفيه. ماذا كان يريد النبهاني أن يقول؟ هل كانت هناك ظروف في صغره دفعته إلى أن يقول أشياء، أن يهرب في الشعر ما يريد قوله خارجا عن أدوات أو وسائل الاتصال العادية الكلام، باعتبار أن الشاعر يعبر بشكل مختلف عن الناس العاديين؟ هل كان لديك، هل كنت تشعر وأنت طفل قيلة أن لديك ما تقوله مختلف، أن لديك تمرد سواء على المستوى الاجتماعي أو الثقافي أو إلى آخره؟
الحقيقة أنني ولدت في بيئة يكاد ينحصر همها في استهلاك الثقافة المحضرية وإنتاجها، فأفقت وأنا في صغري على طلبة العلم وعلى تلاوات الابتهالات النبوية والدعوات والمديحيات وغيرها، بالإضافة إلى أن المحيط الاجتماعي كان محيطا يهتم كثيرا بتدريس الشعر. هذا التدريس أنا لم أكن أحظى بتعلمه في الوسط، لكنه كان يؤثر علي بطريقة غير مباشرة، فبالتالي لم أكن من بين طلبة العلم الذين كانوا يدرسون في المحضرة، لأن صغري أو الفترة العمرية التي كنت أعيش فيها كانت لا تسمح لي بسوى تعلم القرآن الكريم، ولكن الظلال أو المسوح التي أضفتها تلك الحضرة العلمية هو ما جعلني ألتقط بعض الأجراس الموسيقية في تلاوات الأشعار، وجعلني ألتقط بعض الأحاسيس التي أدركها في المديحيات النبوية التي كان يتلوها كثير من المحيطين بي. من هنا تكون لدي جانب من جوانب الفن الشعري، ليتأسس بعده الجانب المتعلق بالعلم الشعر كعلم. إذن الشعرية سبقت مكونات الشعر أو آلية الشعر،
أدوات الشعر.
أما بخصوص التمرد الاجتماعي والتمرد النفسي، فأذكر أنني كنت طفلا وديعا ولم يكن لدي تمرد سوى على معلم القرآن، والآن
الذي كان يضربك.
نعم، الذي كان يضربني كثيرا، والآن أدعو الله له بالمغفرة والرحمة أن يتغمده في.
هل كان الوالد شاعرا؟
الوالد رحمه
الله عليه.
كان شاعرا بمفهوم الشعر،
لم يكن يعني
عند العلماء،
كان انشغاله بالفقه وبعلوم اللغة والقضاء أكثر من الشعر.
نعم،
وبكل تأكيد لديه موهبة شعرية، لكن لم يركز على هذا الجانب.
لا لم يكن أحرق أضرم جميع أشعاره في صغره.
وهل حاول التأثير عليك ومنعك من الشعر حتى تسلك طريقا كالطريق التي سلك؟
لا، كان يهتك، كان يربيني على القرآن وعلى الفقه، على دراسة ابن عاشر وعلى دراسة المتون الفقهية الأخطري وعلى دراسة القرآن الكريم، ودائما ما يقول لي زميلك فلان الذي ولد معك في ليلة واحدة هو الآن لديه نصف القرآن وأنت الآن ما زلت لديك يعني 20 حزبة وشمها القبيل، يستحثني على أن
تعلم.
اهتم بالجانب الذي يريدني أن أسير فيه كحياته هو العلمية وكحياة جدي مختار محبوبي والأسرة عموما. هذا ما كان ولكن التكوين الاجتماعي والنفسي فيه جوانب قد تخرج عن الإرادة الكلية للأبوين، فقد يكون الطفل يلتقط بعض الأمور أو يستظهر بعض المشاهد تؤثر فيه تأثيرا يخرج عن سيطرة
الأبوين،
سيطرة الأبوين، سيطرة التربية الاجتماعية. وهذا ربما ما هو ما حصل لي مع الشعر، لأنني أنا تقريبا الوحيد في الأسرة الذي يهتم بالشعر ويمشي مع الغاوين، لأنهم كلهم جميعا وإن كانوا
شعراء
كانوا أشعر مني،
لأنهم يتجنبون هذا الطريق،
لأنهم يحبون أن يسيروا في طريق الفقه في طريق القرآن العلمي وفي طريق الدراسات الإسلامية. وأنت عندما قرأت السيرة الذاتية ربما رأيت هنالك أنني دارس للشريعة الإسلامية. هذا
بحكم الوسط والبيئة،
بحكم الوسط الاجتماعي والبيئة، وما زال هذا يجري في عروقي أيضا. أنا الآن كثير من الأمور التي يفعلها الشعراء أنا أتجنبها، أنت تعلم ذلك، وأنا لا أحبها. وكثير من 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 من, من الغواية الشعرية والضلال العاطفي أنا أتجنبه ممارسة وقولا،
اقتناعا أم خوفا من الضبط الاجتماعي؟
اقتناعا، لأن هذه التربية مشت في عروقي، فأنا لا أحب الجهر بالسوء من القول، وضبطا لأن من كبر وصل مرحلة بلغ يعني يجب عليه أن ينتبه لنفسه وأن يراقب تصرفاته.
وما رؤيتك لبعض المظاهر التي كان يتحلى بها الشعراء خاصة الأجيال التي سبقتنا؟ بعضهم مثلا يكون شعره طويل أو يكون دائم الإمساك بسيجارة أو حتى يتعاطى المشروبات الروحية، أو يعني المجتمع يعطي لهؤلاء ميزة خاصة وكأنها تجعل من حقهم ما ليس من حق غيرهم وتتيح لهم حرية أوسع. ما هي رؤيتك لهذه الأشياء؟ تعبير بالشكل
جميل جدا. كثير من الناس، عندي زميل شاعر دائما ما يقول لي إن الشاعر لابد له أن يكون يدخن، أن يكون مدخنا أو مستمعا للموسيقى أو يشرب الخمر أو لديه أو يفعل يعني بعض الأمور التي ربما تخل بالمروءة أو تقدح في المكانة الاجتماعية التي يطمح لها بعض الذين لديهم مراد نفوس عال قليلا. ودائما ما أحاجه وأقارعه في هذه المسائل. وبالنسبة للأجيال التي ظهرت قبلنا
خاصة لها في المشرق،
لها يعني لها حكمها الخاص، فهي أجيال تأثرت، خرجت من محيط معين وفتحت على 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 عالم آخر فيه كانت فيه الشيوعية، وكانت فيه كانت في كثير من الإيديولوجيات التي تحكم المجتمعات التي يتأثرون بها. وبالتالي لا غرابة إذا ما رأينا شاعرا من تلك الأجيال وشعره طويل أو لديه سيجارة. وحتى الآن عندما تنظر في كثير، ليس في الشعراء فقط وإنما في المثقفين والمتثقفين، عندما تنظر فيهم تجد أن الواحد يريد أن يوجد ذاته من خلال سيجارة أو من خلال قهوة أو من خلال بعض الحلي النسائي الذي يضعه في رقبته أو يضعه في يده. وهذا أعتقد أنه نوع من التقليد الأعمى. وعندما تنظر الذين يفعلون هذا غالبا تجد أنهم لم يخرجوا من التانية، لم يخرجوا موريتانيا
نزعت.
نعم إنما هم من باب التقليد الأعمى فقط. لو أنهم خرجوا موريتانيا وشاهدوا الخمور تشرب في الشوارع وشاهدوا الانحلال الأخلاقي وشاهدوا كثيرا من الأمور لتولدت لديهم ردود أفعال ضد هذه الأمور، وعرفوا أن هذه أمور تخل بالمروءة وتخل بالشخصية العلمية والثقافية وتركها. ولكن على العموم أنا أحترم لهم تصرفاتهم.
والعجيب أنه في هذا السياق فيما يخص الأجيال السابقة أن الفيلسوف الفرنسي الكبير جان بول سارتر أغلب صوره موجودة وهو يحمل سيجارة، والمنظمات الدولية الآن تنزع هذه السيجارة يعني بوسائل الفوتوشوب وغيرها حتى لأنه نموذج للأجيال.
نموذج للأجيال. للأجيال. نعم. نموذج الأجيال
النظرة بدأت تتغير.
نعم ويجب أن يقتدى به. لكن المشكل من المثقف نفسه كما قلت ومن الشاعر نفسه. فالشاعر ما دام قدوة وما دام يكتب للمجتمع يجب عليه ألا يجهر بالسوء من القول ولا من الفعل.
ألا تجهر لنا بالشعر يا شاعرنا؟ لا شك أن المستمعين الآن في شوق إلى سماع صوتك الشعري.
إذن سأقرأ مقطعا القصائد التي كتبتها سابقا. هذا مقطع لي حبيب ينادم الكأس والبوح ويهوى الأشعار والإلهام. فاض ظرفا ورقة وجمالا وبهاء ورونقا وابتسام.
جميل.
جاءني بعد 1000 عام من الحب يغني الهوى ويقري السلام.
جميل.
ويعيد العمر الذي ذهب الدهر به في الفراق عاما فعاما. التئامي مع الحبيب قديم ولقانا زاد القلوب التئاما. مرحبا جئت يا غرام وأهلا يا حبيبي بالعاشقين القدامى. توأم الروح يا حبيبة إني فيك أرجو من العذاب اعتصاما. اتركي فرصة الحياة تناغينا وأهدي غدر الليالي وئاما. 1000 أنثى مرت بقلبي غراما فلتكوني عليه مسكا ختاما.
الله 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 جميل. هذا يدعوني إلى سؤال في جانب آخر سأكسر به. هل يتدرب نبهاني على الإلقاء الشعر؟ ما هي علاقتك بالإلقاء؟ هل تكتب القصيدة منك تتغنى بها وأنت تكتبها أول مرة وتعيد تغني بها؟
طبعا الشاعر عندما يكتب قصيدته فإنه لا بد أن يتغنى بها. أن يتغنى بها في ناحيتي الموسيقى الخارجية حتى تكون مضبوطة وتكون منسجمة مع قواعد العروض الخليلي، وأيضا لكي يحدث فيها نوعا من الموسيقى الداخلية والإجراس المتناغمة فيما بين الأبيات أو ما بين
الجمل.
السطور الشعرية في القصيدة الحرة أو الجمل الشعرية في القصيدة الحرة. لهذا لا بد للشاعر أن يتغنى بقصيدته أثناء كتابتها، ولكن ليس بالضرورة أثناء تلاوتها أو قراءتها على المتلقي أن يتغنى بها، لأن المقصود من تلاوة الشعر هو إيصال الفكرة وليس إيصال أن هذا جرس موسيقي من بحر الرمل أو من بحر الكامل أو من بحر الخبب. نحن لا نلقي دروسا موسيقية على المتلقي بقدر ما نلقي عليه الروح التي نحسها كشعراء، المعاني التي نريد أن تصل، المضامين الثقافية والحضارية التي نريدها أن تخلط.
لكن باعتبار الشعر فنا جماليا، ألا تعتقد أن الإلقاء ينضاف إلى جمالياته ويسوقه ويقربه من المتلقي، وأنه جزء حتى من القصيدة كما يذهب البعض؟
بلى،
أن الأداء جزء من القصيدة.
بلى هو كذلك. الأداء والإلقاء جزء من القصيدة، لكن كما قلت ليس الأداء الغنائي وإنما الأداء المعنوي الذي يوصل الفكرة والذي يقف عند الفاصلة والذي يشطر البيت لا باعتباره ضربا أول وضربا ثاني وإنما باعتباره وحدات معنوية قد نفصل الوقوف أو نضع الفاصلة في منتصف الشطر الثاني ونسكت، ثم نقرأ الجملة الشعرية الأخرى لأنها معنى مغاير ومعنى آخر له دلالاته. أما قراءة البيت كاملا بجرس موسيقي فهذا أقرب إلى حكايات الأنظام والتغني بها من التلاوة الشعرية.
جميل، سنعود إلى هذا الموضوع والحديث عن القصيدة، يعني نوسع الحديث عن القصيدة، لكن قبل ذلك أعود إلى ما كنا بدأناه، وهو فقد بدأت أنقب من خلال بعض الأسئلة عن المشجعات والمؤثرات التي خلقت منك شاعرا أو أيقظت الشاعر الموجود الكامن داخلك ونفضت عنه يعني الغبار وأخرجته إلينا بكل هذا الجمال. ما هي في اعتقادك المشجعات والمؤثرات ولو من بعيد التي أيقظت هذه الروح الشعرية الموجودة بداخلك؟ وهل تعتقد أن بعض المواهب الشعرية تموت بفعل غياب هذه المشجعات؟
فعلا بعض المواهب الشعرية هي كائنات حية تموت وتحيا وتمرض وتصح وتتأثر بالبيئة والمحيط الذي تعيش فيه. فالموهبة الشعرية إذا لم تجد حاضنة تحفظها من الأضرار التي قد تلحقها فإنها ستعيش على حافة السكين. لكن إذا ما تربت هذه الموهبة في بيئة تحتضنها، هذه البيئة غالبا ما تكون بالنسبة للشعراء هي الأدوات العلمية التي تمكن الشاعر من كتابة القصيدة. فبعد أن يولد المرء شاعرا يعني بالموهبة أو بالفطرة، فإن هذه الفطرة ستقف وتنتهي إذا لم تربى تربية علمية، إذا لم يهتم الشاعر بالعروض، إذا لم يهتم الشاعر بالنحو، إذا لم يدرس الصرف والبلاغة ويدرس علم الدلالة ويضيف إضافات علمية كثيرة على ثقافته ليخلق من خلالها الصورة الشعرية، ليخلق من خلالها الإبداع الشعري، فإن الموهبة سوف تبقى حبيسة في نفسه ويكون.
فيما يخص تجربتك خاصة،
أنا درست علوم اللغة،
يعني المشجعات بشكل عام تلك أعتقد أنك كان لابد أن تدرسها بفعل الوساط وبفعل العائلة.
بالنسبة للمشجعات،
لماذا نبهاني استمر شاعرا خلافا لبعض من عاشوا معه في هذه الظروف العلمية طبعا التي تتعاطى الشعر وتستهلكه؟ في اعتقادك ما هي المشجعات؟ أم أنك اخترت الطريق باكرا؟
أعتقد أن المشجعات تتمثل أساسا في روح الحرية والتمرد الذي يسكنني لا أقل ولا أكثر. لكن طبعا الحرية بمفهومها الشرعي وبمفهومها الحقوقي
محدود،
يعني نعم محدود بضوابط أخلاقية وبضوابط
يعني. جميل، هذا التمرد نعود إلى الحديث عن القصيدة التي بدأنا الحديث عنها من ناحية الأداء والإلقاء. بعض زملائك ومن عايشوا كتاباتك منذ بدايتها حتى أصدرت ديوانك الأول العناد الصامتة وينتظرون الآن ديوانك الثاني إن شاء الله، لاحظوا أنك كنت في البداية تكتب بلغة جزلة قاموسية، حتى أن
والآن لا أكتب بلغة جزلة،
لكن لا أعتقد أن القاموسية بدأت تغيب في نصوصك الأخيرة. هذه الملاحظة يقدمها البعض، أن مفرداتك بدأت مفهومة للبعض أكثر من ذي قبل، حتى أن أحدهم كان يلقبك بمحمد الحاول أحمد وجيل الجيل الجديد، أنك لديك ميزته في ما شاء الله في معرفة اللغة العربية وفي الإغراب أيضا، هذا في نصوصك الأولى. هل تعتقد هذا ولماذا تغيرت إذا كان الاعتقاد صحيحا؟
المرء عن نفسه محجوب، وأنا لا أعرف المحطات الشعرية التي أمر بها فأنا أمر بالعديد من المحطات ككل الناس، ولكنني لا أراقبها ولا أفحصها فحصا. فهذا
يعني لم تشعر بهذا التحول.
فهذا من شأن المتلقي ومن شأن الناقد، ولكن ما دمت مصرا على أن هذا موجود وأنك سمعته
هي فقط ملاحظة،
وما دامت ملاحظة واردة فربما يعود ذلك لسبب، ربما يعود للغة تتأثر أيضا بالمحيط. ما يكتبه الأندلسيون يختلف عن ما يكتبه الشعراء في جزيرة العرب، وما نكتبه نحن هنا يختلف عن ما يكتبه الأمريكيون وما يكتبه الأوروبيون، لأن اللغة تصدر من الشاعر، والشاعر هو إنسان يعيش في الظروف. هذه الظروف تتأثر بالمناخ، تتأثر بالمناخ. إذن ربما بعض الإقامات التي أقمتها خارج الوطن في بعض البلاد، ربما يكون هذا مؤثرا في اللغة وفي تغيرها من نمط صحراوي إلى نمط
أكثر
رهو، لا أقول تمدن. اللغة ليس فيها
لا تتأثر بالحضارة، بالاجتماع الإنساني وبالمدن، لا تعتقد أنها تتأثر بذلك؟
لا، اللغة لا تتأثر، ليست هناك لغة بدوية ولا لغة حضرية نهائيا. أنا في رأيي لا توجد لغة، فاللغة كلها هي وسيلة للاتصال، كل اللغة هي وسيلة للاتصال، وهذه اللغة فعلا تحيا وتموت بإذن الله تعالى بفضل الشعراء. فالشعراء يحيون ويميتون في هذه اللغة ويضيفون لها إضافات جديدة وينزعون منها بعض اللغة، لكن هذا لا يتعلق ببداوتها ولا يتعلق.
سنعود إلى اللغة بصفتها الأداة الأولى للشعر، وبصفة الشاعر مسؤول عنها، وهي مسؤول عن تواصل الناس وأهميتها. قبل ذلك حبذا لو أسمعتنا نصا شعريا.
إذا سأقرأ هذا مقطع من قصيدة. وكم مرة نادمت دمعي وقهوتي على نغم الأمواج والبحر الساحر، وحولي أطيار صخر خضرة، ويا حبذا في الحسن تلك المناظر، جبال وجنات وجزر وديمة، ولكن سلواني عن الشوق نافر، ومن يكو فيه بالمحبة آمر يكون فيه عن غير الأحبة زاجر.
جميل.
إذا كنت تريد مقطوعة أخرى
حبذا لو سمعتنا مقطوعة أخرى.
طيب سأقرأ مقطوعة من قصيدة آخر سامعة من تهاليل الأصفهان. يا ويح نفسي من الذكرى تؤرقني، وفي الذكارات ماضي الدهر تعليم. يا ويح نفسي من الذكرى تؤرقني، وفي الذكارات ماضي الدهر تعليم. سأقرأ قصيدة سأذكرك. في مغاني الهوى تمشيت أبكي أزمنا قد مضينا، والنفس حيرة لا أنيس معي سوى أنجم الليل وعشق للراحلين وذكرى. يا فؤادي أشجاك حزني فغني الوجد حلما وكن بصبرك أحرى. لا تناجي الهوى ذا شوقك أسر، وقيود الأيام تكفيك أسرى. إن تولت هند فهل من قضاء الدهر ألا تلوح في الأفق أخرى. قد يسود الدجى ويبتسم القطر، وقد تنبت المفازات زهرا. ابتسم للأحلام واتل نشيدا للعصافير واملئ الدرب عطرا. لم تزل في أحزاننا قبسات وأمان، ودورة الدهر تترى. غني للحلم يا حزين، وخلي الأمس ذكرى، وعش مع الأفق دهرا. واغمر العمر بالعطور وناغي الورد نايا واسكب على الليل فجرا لا يغدير الأيام إن أنت وليت كثيرا أم جئت تحمل نصرا سوف تأتي ليلى وترحل ريا وتفي زينب وتخدع بشرى ونؤاخي أوجادنا في دجى الليل ونأسى ونلبس الدمع سترا ثم نسلو ويشرق الحب فينا ونغني ونملأ الكأس خمرا هكذا هكذا الحياة دواما انسى ذكراك واجعل الحلم عمرا. هي قديمة.
هذا الإلقاء أعتقد أنه خير ما يختتم به هذا الجمال. يبدو أن الوقت أجهز على هذا اللقاء دون أن نكمل حديثنا عن اللغة وعن مشاركتك في أمير الشعراء وفي مهرجانات أخرى في الخارج أحييتها، وكذلك عن دورك في اتحاد الأدباء وفي منتدى القصيد الموريتاني وقبله نادي القصيد بيت القصيد وأشياء أخرى كثيرة. وكذلك لم نجد الوقت للحديث عن مجال تخصصك في العلوم السياسية وتأثيره عليك كشاعر، لأن البرنامج برنامج شعري. كل هذه الأشياء كان بودنا أن نتناولها، ولا شك أن المستمعين كان بودهم أيضا أن يستمعوا إليها. نتمنى أن نجد فرصة أخرى في لقاء آخر نكمل فيها هذا البوح. في نهاية اللقاء شكرا شاعرنا الكبير الدكتور حمد النبهاني وللمحبوبي، شكرا. شكرا أعزائي المستمعين، شكرا قواد على الأجهزة الفنية، استودعكم الله.
زاوية أخرى،
برنامج يناقش قضايا الثقافة والفكر وهموم الكتاب والمبدعين.
زاوية أخرى،
برنامج قدمه أبو بكر للمرأة.